مصرع الويل.
يماني أنا جزرا ومدا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نحييكم أجمل تحية ونقرأ على حضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. الاحتلال يرفع حالة الاستنفار ويحول القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية لتأمين ما تسمى مسيرة الأعلام. فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الشعبية تنظم فعاليات لرفع العلم الفلسطيني في مدينة غزة. إصابات بينها حالة خطيرة خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال شرق نابلس بالضفة المحتلة. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة. وأضافت إلى أوقاف أن قوات الاحتلال تواصل فرض قيودها على دخول الفلسطينيين المسجد المبارك عبر التدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجاز بعضها. نبقى في القدس الشريف، حيث أعلنت قوات الاحتلال الدفع ب3000 جندي لتأمين ما تسميه مسيرة الأعلام والمقررة عصر غد الخميس، والتي تتزامن مع ذكرى احتلال القدس. وذكر الإعلام العبري أن 7 وزراء وأعضاء كنيسة من حكومة اليمين وعلى رأسهم إيتمار بن كفير يشاركون أو سيشاركون في المسيرة الاستيطانية. التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
أكثر من 3000 جندي دفعت بهم شرطة الاحتلال في القدس ورفعت حالة التأهب عشية ما سميت مسيرة الأعلام التي ستمر من أحياء القدس القديمة وتتوقف في ساحة البراق. سلطات الاحتلال حولت القدس إلى ثكنة عسكرية واستنفرت قواتها ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسة، فيما سيتم وفق ما ذكر الإعلام العبري إغلاق محاور رئيسة والدفع بالمزيد من عناصر الأمن. وذكر إعلام الاحتلال أن المسيرة الاستيطانية سيتقدمها 7 وزراء وأعضاء كنيسة من الائتلاف الحكومي وعلى رأسهم الوزير إتمار بن جفير. يأتي ذلك في وقت دعت فيه منظمات الهيكل المزعوم وجماعات استيطانية إلى أكبر اقتحام للأقصى صباح الخميس في خطوة تسبق مسيرة الأعلام. وعلى وقع رفع حالة التأهب يعقد وزير ما يسمى الأمن القومي إتمار بن جفير جلسة مشاورات أمنية موسعة اليوم مع قيادة الشرطة، وذلك للاطلاع على آخر استعداداتها والأجهزة الأمنية لتأمين اقتحام المستوطنين للأقصى. هذه الإجراءات تأتي في وقت قرر فيه جيش الاحتلال تعزيز منظومة القبة الحديدية خشية وقوع هجمات صاروخية من قطاع غزة بالتزامن مع المسيرة التي ستنطلق عصر يوم غد الخميس. وضمن الخطوات الفلسطينية للتصدي ورفض المسيرة، أعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس المحتلة اعتبار يومي الخميس والجمعة المقبلين أياما لرفع العلم الفلسطيني. الحراك دعا أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل والشتات لرفع العلم الفلسطيني في كل ساحة وعند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها.
نبقى في القدس الشريف. عن رسالة الاحتلال ومستوطنيها من تنظيم تسمى مسيرة الأعلام، يقول مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية خليل تفكتشي:
رسالة واضحة تماما أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة العبرية، أن القدس هي غير قابلة للتقسيم، أن القدس هي الرأس والقلب للشعب اليهودي. وبالتالي هو كل عام يأتي بهذا الموضوع. كان في البداية بضع أشخاص، ثم أصبح بعض مئات، ثم أصبحت الآن بضع آلاف. هذا كانت هي الرسالة الواضحة. لكن الرسالة الأخرى هي تمام أن الأحزاب اليمينية الإسرائيلية بالتحالف مع اليمين الإسرائيلي الموجود، هو يريد أن يقول أننا نحن الذين نحكم الآن في داخل مدينة القدس، على الرغم بأن مدينة القدس حتى هذه اللحظة الكلام هي هنالك قدسين: قدس شرقية ما زال بها اللغة العربية، وقدس غربية تحت السيطرة الإسرائيلية. لكن اليوم ما يحدث هو يريد أن يقول للعالم ككل: نحن غزونا واحتلينا البلاد في عام 1967، ونحن اليوم نؤكد على هذا الاحتلال مرة أخرى. المطلوب الآن حقيقة نحن لا، يعني قضية الاستنكارات والإدانات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع لا يكفي. القدس تحتاج إلى أشياء أخرى، تحتاج إلى دراسة استراتيجية، أن هذه القدس التي تكلمون عنها وبقلبها البلدة القديمة وبقلب قلبها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، يجب أن يكون لدينا استراتيجية بهذا الاتجاه. يعني لا نترك هذا الموضوع بأنه عفوية بغدا ستكون يوم القدس وبعد غد نستنكر وأن هنالك خطوط حمراء. هذه تحتاج إلى كما حدث في قضية البوابات في عام 2017 عندما بدأ تتراكم القضية وتم رفضها، كانت نتيجة لأن وجود قيادة وطنية إسلامية موحدة بهذا الاتجاه اتخذت على عاتقها ورفض هذا الموضوع. أنا اعتقادي بأن اليوم نحتاج إلى دراسة استراتيجية واضحة تماما بين كل القوى الوطنية والإسلامية الموجودة على أرض الساحة، وليس كما هو الآن حاليا انقسامات، وبالإضافة إلى ذلك مرجعيات متعددة تؤدي تنعكس على هذا الوضع الفلسطيني في داخل مدينة القدس.
دعا رئيس الدائرة العلمية في رابطة علماء فلسطين يوسف الشرافي إلى حشد الجماهير لنصرة الأقصى غدا الخميس بالتزامن مع مسيرة الأعلام الاستفزازية، وخلال وقفة للمؤسسة العلمائية والمؤسسات العاملة للقدس والأقصى في غزة، قال الشرافي إن من واجب علماء الأمة أن يسيروا مظاهرات شعبية واعتصامات أمام سفارات العدو وتحريك الرأي العام الدولي نصرة للقدس والأقصى.
كما يحث العلماء على حشد الجماهير لنصرة المسجد الأقصى المبارك، ومن ذلك أن يكون يوم غد 18 من آيار مايو الجاري يوم الخميس يوم تسيير مظاهرات شعبية غاضبة يقودها العلماء في الدول العربية والإسلامية، والقيام باعتصامات أمام سفارات العدو الصهيوني وتحريك الرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا، وهذا من إساءة الوجه لهذا العدو والتي تسبق نهايته وكنسه عن هذه الأرض المباركة.
كما أكد علماء الأمة أن النفير إلى المسجد الأقصى لفرض إرادة المسلمين ومنعا لاقتحامات المستوطنين وإفشال مسيرة الأعلام واجب شرعي على كل قادر. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
أكد علماء الأمة أن النفير إلى المسجد الأقصى لفرض إرادة المسلمين ومنع الاقتحامات المستوطنين وإفشال مسيرة الأعلام واجب شرعي على كل قادر. حث العلماء على حشد الجماهير لنصرة الأقصى وتسيير مظاهرات شعبية غاضبة يوم الخميس في البلاد الإسلامية وحصار سفارات الكيان الصهيوني حيثما توجد. العلماء أكدوا أن واجب الوقت على علماء الأمة ونخبها وقادتها حشد الطاقات واستنفار الجهود لإحياء قضية الأقصى في قلوب أبنائها وتوجيههم لنصرته. وحذر العلماء الحكام والشعوب من التقاعس عن نصرة المسجد الأقصى في مواجهة مسيرة الأعلام العدوانية التي تستهدف الأمة كلها في دينها وعقيدتها ومقدساتها. وقال العلماء إن مسيرة الأعلام خطوة عدوانية يراد منها إهانة الأمة الإسلامية جمعاء ووجه لخراب الأقصى، ودعا العلماء للجهاد بكل أشكاله للدفاع عن الأقصى وتحرير فلسطين وأخذ مواقعهم في المقاومة وأن يكونوا جزءا من معركة التحرير القائمة.
إلى ذلك تنظم فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الشعبية في مدينة غزة يوم غد فعاليات العلم الفلسطيني. الفعالية التي ستبدأ 5 عصرا ستنطلق من أمام المدخل الغربي مخيم العودة، تحمل آلاف الأعلام الفلسطينية تزامنا مع مسيرة الأعلام التهويدية في القدس المحتلة. ويعد رفع العلم الفلسطيني عنوان كل مرحلة من مراحل المواجهة والتحدي مع الاحتلال، وقد أثبت الفلسطينيون وأحرار العالم تمسكهم برفعه في جميع المحافل والأحداث المحلية والدولية. المزيد في تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
رفع العلم الفلسطيني بات عملا ثوريا في فلسطين، ومحاولات الاحتلال لم تفلح بمحاربته، فمدن الداخل المحتل كانت دائما حاضرة برفع العلم والتلويح به في كل مناسبة. هنا مسيرة في قرية اللاجون المهجرة إحياء لذكرى النكبة 75، كان العلم الفلسطيني فيها هو العنوان وتأكيد الهوية ورفض وجود الاحتلال. وهنا طلبة فلسطينيون في جامعة تل أبيب المقامة على أرض قرية الشيخ مونس المهجرة أحيوا كذلك ذكرى النكبة التي ما زالت مستمرة بالأعلام الفلسطينية متحدين أي قرار للاحتلال، وشعارهم أيها المارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا من هذه الأرض. ولم يكن هذا هو التحدي الأول للفلسطينيين برفع العلم، فحينما كان الاحتلال يحتشد العام الماضي بمستوطنيه في مسيرة الأعلام كان الفلسطينيون يقفون لهم بالعلم الفلسطيني في كل ميدان، وكان العلم الفلسطيني يحلق عاليا فوق المسجد الأقصى، بينما لم يحلق علم الاحتلال سوى بحماية مشددة من قوات الاحتلال. معركة رفع العلم الفلسطيني أصبحت ثابتة في كل محفل وحدث في فلسطين وخارجها، فحينما كان العالم يجتمع العام الماضي في قطر لكأس العالم كان الأحرار يرفعون العلم الفلسطيني الذي تحول لما يشبه حالة استفتاء شعبي على حب فلسطين ورفض التطبيع مع الاحتلال. حتى في تلك العواصم الأوروبية والأمريكية يتصاعد هناك رفع العلم الفلسطيني في كل الساحات، ولسان الحال يقول هو العلم الذي يجب أن يرفع، وما دونه لا أساس له ولا شرعية له، وهو احتلال يجب أن يحرق.
إلى قلاع المقاومة، حيث أصيب 6 مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف المطاط خلال مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين مقام يوسف شرق مدينة نابلس. وأوضح الهلال الأحمر أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الظهر ونقل إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة 5 مواطنين بالرصاص المطاطي عولجوا ميدانيا. وأضاف الهلال الأحمر أن مواطنا أصيب بجروح باليد نتيجة إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، إضافة إلى إصابة سيدة بقنبلة صوت، وجرى نقلهما إلى المستشفى، مؤكدا أن أكثر من 80 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، وأخلى بعض المنازل نتيجة استهدافها بالغاز السام. اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء 11 فلسطينيا بينهم 3 أشقاء من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن الاعتقالات تركزت في جنين ورام الله والبيرة وطوباس التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال عمليات الدهب. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى طوباس لعدم قدرتها على سحب القوات الخاصة نتيجة الاشتباكات العنيفة. هذا وكثف العدو الصهيوني جرائمه عبر الوحدات الخاصة لاغتيال أو اعتقال قيادات ونشطاء المقاومة في الضفة المحتلة، واتبعت القوات الصهيونية الخاصة العديد من الأساليب لمحاولة تحقيق أهدافها. التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
تتعدد أسماء الوحدات الخاصة الصهيونية، وهدفها واحد هو القضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة بأساليب متنوعة. وكثف العدو الصهيوني جرائمه المروعة عبر الوحدات الخاصة لاغتيال قيادات وكوادر ونشطاء المقاومة في الضفة أو اعتقالهم. وتحاول القوات الخاصة أن تختفي بالعديد من الطرق لتحقيق أهدافها، منها ارتداء زي شعبي فلسطيني والدخول في سيارات فلسطينية غير ملفتة للنظر. لكن في المجمل هذه الوحدات لا تملك قدرات خارقة، وفي كل عملياتها التي نفذت في الأراضي الفلسطينية كانت تتحرك بغطاء جوي وإسناد من قوات متعددة، فضلا عن تعاون العملاء. لكن وعلى الرغم من ذلك فإن المقاومة نجحت مرارا في إفشال مهمة هذه القوات الخاصة، بل وأوقعت فيها إصابات مباشرة في أكثر من مناسبة سواء في الضفة أو قطاع غزة. ويكفي للدلالة على ذلك أنه وبعد خوض اشتباكات بينها وبين المقاومين في الضفة تحديدا في نابلس وجنين، يمكن للمقاومة في محافظات الضفة أن تنجح في وضع حد لهذه القوات في أي مواجهة قادمة، الأمر الذي سيجعلها تتردد في الدخول للمناطق في الضفة، لكن الأمر يحتاج مزيدا من اليقظة والاستعداد من المقاومة.
أعلنت كتيبة طوباس في سرايا القدس استهداف قوة من جيش الاحتلال تسللت إلى مدينة طوباس صباح الأربعاء. وأوضحت الكتيبة في بيان أن قوة خاصة حاولت التسلل للبلدة، وفور اكتشافها استهدفها المقاومون بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوف القوة. وكانت مصادر محلية أفادت أن المقاومين استهدفوا بالرصاص قوات خاصة من جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة طوباس، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية من آليات وجنود لمساعدة القوات الخاصة على الانسحاب. هدمت آليات بلدية الاحتلال في القدس عددا من المنازل في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وقالت مصادر مقدسية أن جرافات البلدية ترافقها قوة عسكرية كبيرة نفذت الهدم، ووفق قرار صادر عن البلدية بحجة البناء دون ترخيص، إذ شمل 7 منازل تعود ملكيتها للمواطنة نظيرة نصار و6 من أولادها، وأدى ذلك إلى تشريد 7 عائلات ونحو 70 فردا معظمهم أطفال. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يرفع حالة الاستنفار ويحول القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية لتأمين ما تسمى مسيرة الأعلام. فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الشعبية تنظم فعاليات لرفع العلم الفلسطيني في مدينة غزة. إصابات بينها حالة خطيرة خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال شرق نابلس بالضفة المحتلة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقائنا فلسطين اليوم. تحت عنوان كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسوف نتوقف عند أولى الفقرات، أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. خرجت مسيرة شعبية حاشدة في مدن أوروبية وأفريقية وأمريكيتين أحياء للذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، وأكدت المسيرات التمسك بحق العودة والتنديد بجرائم الاحتلال وسط هتافات داعمة للمقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
كبر الصغار ولم ينسوا، وما زال المفتاح يلوح بأيديهم وعلى أعناقهم على بعد آلاف الكيلومترات من فلسطين المحتلة. جاءت صرخات أبناء الشعب الفلسطيني في دول المهجر تطالب بحق العودة وتندد بجرائم الاحتلال في نحو 80 مدينة أوروبية وأمريكية وكندية ولاتينية وإفريقية. التظاهرات الحاشدة صدحت بالتحيات للأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية، ورفعت صور شهداء معركة ثأر الأحرار إلى جانب شهداء العمل الوطني الذين سبقوهم منذ بداية الصراع، كما جرى تسليط الضوء على الأسرى ومعاناتهم من قمع وإهمال طبي وحرمان من مقومات الحياة. الحشود الفلسطينية والمتضامنون طالبوا المجتمعات والدول التي يقيمون فيها بالتحرك الفعلي والجاد لإنهاء الاحتلال على أرض فلسطين، وعلى الرغم من أن هذه الدول تعتبر نفسها من دعاة احترام حرية التعبير، فإن هذه التحركات الفلسطينية واجهت مضايقات وحظرا وقمعا في عدد من المدن. لا يخفى على أحد أن غالبية الدول الغربية التي جرت فيها مسيرات العودة كان لها يد في إنشاء الكيان الإسرائيلي وغرسه في فلسطين، إلا أن الاحتلال ومن ورائه تلك الدول لم يدرك يوما أن رائحة البارود لم تفارق أنوف الشعب الفلسطيني، وأنه لا تقادم الزمن ولا بعد المسافة ولا اختلاف الثقافة يمكن أن يمحو هوية شعب مرتبط بالأرض والثورة.
نشكر الزميل صادق سالم على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير. نستمع معا.
سيد ماجد، في أي سياق تأتي هذه الفعاليات، وعلى ماذا تؤكد اليوم بعد 75 سنة على النكبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك والشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات حيث كان. هذه الفعاليات والأنشطة التي تعم كل الحواضر حيث كان الشعب الفلسطيني تأتي في سياق تأكيد الشعب الفلسطيني على أنه ما زال متمسكا بحقه، لم يتنازل عنه، وإنما يغض السير بكل الإمكانات والوسائل المدعومة دوليا لكي يسترجع هذا الحق، وحيث كان في أي عاصمة وفي أي بلد ضمن الوسائل والقوانين المتاحة يعبر تعبيرا بالحدود القصوى عن هذه الإرادة، والتم معه كل المناصرين من أنصار الحق من الأخوة العرب والمسلمين والأبناء الدول التي يعيش فيها لكي يعلنوا نفس الحقيقة أمام الباطل والزيف الصهيوني الذي يحاول أن يستخدم نفس المناسبة ونفس التاريخ ليعلن أنه يحتفل بإقامة كيانه المزعوم على أرضنا. فكانت ذكرى النكبة تواليا طوال 75 سنة ذكرى للتأكيد على هذا الحق، وكانت فرصة عظيمة لتخطيط استراتيجي فلسطيني تلقائي من ناحية ومدروس من ناحية أخرى، بأن تورث القضية بحرفها الناصعة إلى الأجيال التي نشأت ولا تعرف فلسطين، فكانت سلسلة متصلة غير منقطعة من إعلان للشعب الفلسطيني على هذا الحق، ومع الوقت يتنامى الدعم للشعب الفلسطيني، وهذا ما رصدته الشاشات وعدسات الكاميرات في العالم كله وفي الحواضر كلها دون استثناء بالتوازي، ودون أن يكون لأحد بعينه أو مؤسسة بعينها فضل الأكبر، إنما هو حراك تلقائي مع فلسطين الحق الفلسطيني في هذا المجال. فلذلك هذا التاريخ 15/5 هو إعلان الميدان الفيزيائي على أن العودة قريبة، الذي رصد بالداخل الكلمات المهمة للأجيال الصاعدة والأجيال وجيل النكبة من التمسك بالحق، هو ذات الرسالة ذات المضمون بذات النبرة بذات بنفس العلو لكل أبناء شعبنا حيث كانوا من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا، وهي رسالة ولا أبلغ للعدو الصهيوني بأن مشروعكم فشل فشلا ذريعا بأن يطول قضية، وأننا مع الاحترام لكل شعوب الدنيا التي أبيدت بالاستعمار نحن غير قابلين لا للقفز علينا ولا للمحو، إحنا متجذرين بأرضنا في كما هو حالكم في الداخل والديمغرافيا تتكلم عن نفسها، وفي الجوار الفلسطيني وحتى البعيد جغرافيا فلسطين تعيش فيه، ويترجم هذا بفعاليات حقيقة، وجاءت التكنولوجيا الحديثة لكي تطمس الأكاذيب الإسرائيلية وتجعل الحقيقة تتجلى بأبهى صورها بكل تفاصيلها، وأصبح كل ما يفعل في العالم يرى، وكذا الجرائم للعدو الصهيوني، جرح النزل النكبة ما زال نازفا لم يندمل، وما شاهدناه في الستة أيام الأخيرة الأسبوع الماضي من دماء ومن شهداء ارتقوا ومن علم ومن بيوت هدمت في غزة، هو ذات المشهد في 48 يتكرر. المجرم باستعلائه بتكبره لا يعرف كيف أنه عدو نفسه، ولم يعلم حقيقة الشعب الفلسطيني الذي هو متمسك بحقه بمقاومته بكل الوسائل التي تشرعها القوانين الدولية حسب القوانين. ف15/5 سيكون بإذن الله هو إعلان نصرنا وعودتنا، لأنه هذا هو الإعلان يتجدد، وهناك كثير من الفوائد العظيمة الاستراتيجية القضية التي تحتاج إلى استثمار من عظمها في كل ما ينتج عن إحياء هذه المناسبات.
طيب سيد ماجد، ماذا عن كيفية الاستثمار الدائم لهذه المناسبات؟
هذا الاستثمار يحتاج سيدي إلى خطة لكل نافذ في الساحة الفلسطينية على مختلف مستوياته، الفصائل، المؤسسات المجتمع المدني، النافذين، وحتى أبناء الشعب أنفسهم الآن بالتكنولوجيا الحديثة أصبح كل فلسطيني نافذ برسالته بالموبايل الذي يحمله بهذا المجال. هذا بتمام وبموازنة مواصلة إرسال الرسائل عبر العالم وباللغات، ثم يعني استثمار الفلسطينيون حيث كانوا في أقاصي الدنيا، لأنه الانتشار في 100 دولة ومعنى الحقيقة ومعنى الإمكانات يحتاج إلى تنسيق، ثم التنسيق العابر للحدود بالمؤسسات التي يعني لها صفة أنها فوق الحدود، المؤسسات الفلسطينية، ثم اسمح لي الوحدة الوطنية الفلسطينية، ثم ترتيب البيت الفلسطيني لكي يكون لنا قيادة منتخبة توعد مثل هذه العظمة من شعبنا الذي يتعملق على نفسه ويتفوق على نفسه.
من الرسائل الذي يمكن أن نؤكد عليها أزاء الحراك الذي نراه في دول الشتات سيد ماجد؟
رسالة الأولى أن القضية لم تنتهي وأن الفصول ما زالت مفتوحة وأننا مصممون على استرجاع حقوقنا. الرسالة الثانية العدو الصهيوني بأنكم لأن طال الزمان أو قصر سيرجع الحق إلى أصحابه كاملا غير منقوص. الرسالة الثالثة إلى كل الدول العربية المطبعة مع الكيان، ها هو الشعب الفلسطيني، لا تتحدثوا باسمه، يتحدث عن نفسه بهذا المجال. الرسالة للداخل الفلسطيني، علينا أن نعي يعني الوحدة الوطنية الفلسطينية واستثمار. الرسالة الثالثة الاستثمار كل طاقات الشعب الفلسطيني حيث كان بكل اتجاه في هذا المجال. القضية الفلسطينية الشاملة لا نستثني منها بعد البعد الشعبي والسياسي والقانوني والثقافي وكل الأبعاد الأخرى، والمقاومة كما أنتم تفعلون في الداخل وجها لوجه مع العدو الصهيوني والتجذر في الأرض. إننا منتصرون بإذن الله عز وجل. الحقيقة الواقع 75 سنة من النكبة وإننا للعودة أقرب بإذن الله عز وجل وإننا لمنتصرون.
الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات.
نعم، نشكر زملائنا ندى فاضلي، صادق سالم، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول للرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الأستاذ ماجد الزير. مستمعينا الكرام، في برنامجنا هذا فلسطين اليوم محور حديثنا كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات، إليكم التساؤلات التالية. أعلنت قوات الاحتلال رفع حالة التأهب القصوى استعدادا لمسيرة الأعلام التهويدية يوم غد الخميس. وأوضحت الصحف العبرية أن وزراء في حكومة نتنياهو سيشاركون في المسيرة الاستفزازية بينهم بن غفير وسيموتريتش. هذا وانطلق نشطاء مقدسيون دعوات لإحياء أو أطلق نشطاء مقدسيون دعوات لإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك فجر غد الخميس، والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام المتوقعة في المسجد. وأوضحت الدعوة ضرورة الحشد في الفجر تفاديا للتقييد الذي يتوقع أن تفرضه قوات الاحتلال على أبواب المسجد مع ساعات الصباح. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
عدوان على القدس وحرب تهويدية لا تتوقف، يتحضر المستوطنون لجريمة جديدة وتنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس المحتلة يوم الخميس. مصادر عبرية قالت إنه من المتوقع أن يشارك وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير في المسيرة، حيث تستعد شرطة الاحتلال للقيام بحراسة مشددة وستنشر آلاف الجنود لتأمين اقتحامات المستوطنين لعدة أحياء في القدس بما في ذلك باب العمود. جماعة العودة إلى جبل الهيكل المتطرفة قدمت ولأول مرة في تاريخها طلبا رسميا لإدخال مسيرة الأعلام إلى الأقصى من باب الأسباط، وتسعى هذه الجماعة المتطرفة إلى حشد نحو 7500 مستوطن للمشاركة في المسيرة، رغم أن أكبر رقم سبق لهم تحقيقه لم يزد عن 2200 مستوطن. أهل القدس لا يقبلون تمرير هذه المخططات، ويستعد المقدسيون للتصدي لاقتحامات المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام بتكثيف الرباط والتواجد الدائم داخل المسجد ورفع الأعلام الفلسطينية في أحياء القدس بهدف إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين، ودعت فعاليات مقدسية للنفير العام والرباط في باحات الأقصى والبلدة القديمة بالقدس والاحتشاد بأعداد كبيرة في منطقة باب العمود تزامنا مع المسيرة الاستفزازية بهدف إفشالها. وتؤكد الاستعدادات الصهيونية الجارية على قدم وساق لتمرير مسيرة الأعلام أن الاحتلال ماض في مخططاته التهويدية والتقسيمية للأقصى مع مواصلة عدوان اقتحام المسجد اليومي بما يتضمنه من أداء طقوس تلمودية وما يسمى السجود الملحمي، ما يعطي إشارات لا تقبل كثيرا من الشكوك أن الاحتلال يسابق الزمن لفرض الأمر الواقع في مدينة القدس.
نعم، ونحن نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. نعود لنذكركم بتساؤلات هذا البرنامج. ما التداعيات المتوقعة حيال قرار الاحتلال إجراء مسيرة الأعلام في القدس؟ هل القرار كاف لتعويم الحكومة الجديدة في الكيان أم بداية مرهونة بالنكسات؟ وهل ستعمل المقاومة على ترسيخ مبدأ وحدة الوطن والدفاع عن القدس والمقدسات؟ مستمعينا الكرام، عن إصرار الاحتلال ومستوطنيه إجراء مسيرة الأعلام التهويدية والدعوات الفلسطينية لشد الرحال والرباط للدفاع عن المسجد المبارك، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هلال جرادات. دكتور هلال، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، وتحية لكم ولكل المستمعين.
دكتور، كيف تنظرون إلى الخطر المحيق بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في ظل الانتهاكات المستمرة وفي ظل استعداد الاحتلال لمسيرة الأعلام يوم غد الخميس؟
طبعا هذه المسيرة من أخطر المسيرات التي ينظمها هذا العدو الغاشم. نعم. ونشعر بخطر يداهم كل القدس، لأن هناك العديد من المشاريع التي تنشدها دولة الاحتلال من أجل الانقضاض على ما تبقى من أراضي القدس وتغيير معالمها، وخاصة المعالم التاريخية لهذه المدينة والأبعاد الدينية التي سيكون لها مثل ما حصل في مسجد إبراهيم في الخليل. لذلك هذه التخوفات مشروعة للشعب الفلسطيني، وهناك سيكون منع للفلسطينيين لدخول الأقصى جدًا والتضييق والخناق على كل زائر فلسطيني. لذا نقول أين الاستعدادات للرد على هذا الأمر الذي سيكون له وقعه الخاص على القضية الفلسطينية وهي قضية إسلامية من الدرجة الأولى.
نعم.
لهذا نقول ليس فقط الفلسطينيين مطالبون للوقوف عند مسؤولياتهم، وإنما الأمة العربية والإسلامية عليها أن تقف موقفًا جادًا، وأن يكون هناك مراجعات لهذه الأنظمة التي سارعت وطبعت مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذين تركوا أيضا قطاع غزة في معركة ثغر الأحرار دون أن يقدموا أي مساعدة ودون شجب وإدانة حتى لهذا العدو. من هنا نقول أن الذي سيجري غدا في مسيرة الأعلام هو تعدي ثابت سيكون على الشعب الفلسطيني وعلى عنوان قضيته الأساسية والسياسية وهي قضية القدس. هذه القضية التي يجب أن تؤرق كل إنسان مسلم على هذه البسيطة. ولذلك نقول أن الجماهير الفلسطينية والمرابطين والمرابطات في باحات الأقصى سيكون لهم القول الفيصل.
نعم.
في هذا الأمر وفي ردود الأفعال التي ستكون غاضبة، ولكن أيضا نتوقع أنه سيكون هناك من العمل ما يفلت صدور الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في أن يكون هناك عمليات ضد هذا العدو ستكون لها تداعياتها أيضا، في ظل أن هذه الحكومة تعيش حالة من العجز تريد أن تصدر أزمتها باتجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا الاستفزاز التي تنظم دولة الاحتلال وحكومتها هو من شأنه أن يجعل انتفاضة جديدة. نعم. قد تتطور الأمور إلى ما أبعد من ذلك.
طيب.
وفرط التقسيم الزماني والمكاني.
الأعين دكتور هلال ترصد ما يجري في القدس لما يقوم به المستوطنون تحت عنوان مسيرة الأعلام، والتصدي الفلسطيني للمسيرة وعربدات المستوطنين، ما التوقعات لتطور الأوضاع؟ والكل يتساءل إلى أين تتجه الأمور؟
دون أدنى شك يعني نتوقع أن تكون هناك مجزرة كما حصل في الحرم الإبراهيمي، أن يحدث هناك قتل واعتقالات بحق الفلسطينيين والذين يؤمون المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ولهذا نقول أنه الميدان وحده سيكون كفيل بالتصدي والرد على هذا العدو، وإذا ما تصدرت الأمور بشكل أقوى قد يكون هناك تدخل أيضا من قطاع غزة من خلال الرشاقات الصاروخية وفتح جبهة جديدة. ونتوقع أن وحدة الساحات في هذه المعركة باتجاه العدو هي التي سيكون لها أيضا قول في هذا الأمر. ولذا نقول أن المرحلة حساسة وبغاية الخطورة تمر بها القضية الفلسطينية. وقبل قليل كنا نتحدث مع قيادات السلطة، قالوا قد يزيد نهم المستوطنين في مصادرة الأراضي أيضا إذا لم يكن هناك تصدي لهذا العدوان القادم. بدأ ستكون المعركة خاسرة أمام الفلسطينيين وسيبقوا بلا ظهير ولا سند. ولذا الطبع يعني جله خطير، ونحن نستشعر بأن هذه المعركة هي معركة مصيرية ومفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني. وهناك سيكون تهجير أيضا كما يحدث موضوع حجم المنازل داخل القدس وفي أحياء القدس ومحيطها، سيكون هناك مزيد من المشاريع الإسرائيلية المنظمة. ونحن لا نريد أن نبقى في ظل سياسة الفعل ورد الفعل، ننتظر العدو ماذا سيفعل حتى نرد ونغضب وتبقى الأمور على هذا الحال والمنوال. ونحن يعني سنكون في حالة من التراجع في أمرنا يستدعي تدخل الدول الإسلامية والجماهير الإسلامية في هذا الأمر،
دكتور،
لأنها قضية كل المسلمين والعرب وليس فقط شأن فلسطيني.
نعم، تم الحديث عن وساطات لتهدئة الأمور دكتور هلال، يعني ما الذي أفرزته هذه الوساطات؟
لحتى الآن يعني في الجانب المصري والأردني يعني أبرقوا برسائل، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضبط هذا الأمر حتى لا يكون هناك انجرار المنطقة إلى حرب لا يحمد عقباها. وإن كان في تهويل في ذلك، لكن نقول أن الجانب الأردني لديه مصالح مع دولة الاحتلال، هذا المحتل يعرف كيف يعني يرد على الجانب الأردني أو حتى الجانب المصري وفق الاتفاقيات، ولكن قد يكون تخفيف من محاولات الاستفزازية لهؤلاء المستوطنين الذين سيقوموا بكل تأكيد باعتداءات في شوارع القدس في قضايا استفزازية، لأن هذا شكل من أشكال الاستعراض للمستوطنين والذين يشكلون تلك هذه الحكومة. وسيكون مكسب لهذه الحكومة إذا مرت هذه المسيرة بنجاح. وخيبة أمل للشارع الفلسطيني وللسلطة الوطنية الفلسطينية وللمقاومة. ولذلك هذه المعركة يجب أن توحد الكل الفلسطيني بكل الفصائل الفلسطينية حتى ننتصر على هذا العدو، ونبني على ذلك أيضا بضرورة الإصلاح في موضوع ملف المصالحة الفلسطينية، وأن يبقى خيارنا الواحد والوحيد وهو خيار المقاومة الفلسطينية التي بشأنها أن تفرج هذا الوطن.
نعم، وهنا يعني ما الثمن المتوقع لهذه المسيرة، خاصة وأن الحديث يجري عن مسارعة الاحتلال خطاه لتهويد المسجد، ما الثمن المتوقع؟
الثمن سيكون ثمن باهظ وعزيز على كل الفلسطينيين، أن يكون الشباب الفلسطيني مشروع المقاتلة هو المشروع الذي سينتصر. ولكن إذا ما تحقق الرغبة بن جرير وسموتريتش وبن يمين نتنياهو أن يكون هناك نقاط وبناء كنيس، فمعنى ذلك أن الكارثة ستحل على الشعب الفلسطيني كما حلت عام 48 و67، وسيكون لنا يعني ثمن هزيمة نكراء على كل فصائل أن تراجع نفسها إذا هذا الخيار والثمن قد يعني يقع غدا. فمعنى ذلك أن الشعب الفلسطيني سيعيش حالة من الذل والهوان أكثر مما هو موجود حاليا في ظل كلف الاحتلال.
ولنتساءل يعني ما التوقعات، خاصة وأن المعركة اليوم معركة وجود ومعركة سيادية، ماذا عن دور المقاومة بهذا الصدد، خاصة أننا بالذكرى الأولى لمعركة سيف القدس؟
أكيد يعني الشارع الفلسطيني هنا في غزة في الضفة الغربية يتساءل هل بعد أثر معركة ثار الأحرار والتي يعني استشهد فيها ستة من المجلس الأعلى من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، هذه الحركة التي باتت يعني تشكل ثقل كبير في مواجهة هذا الاحتلال في الضفة الغربية في قطاع غزة، أثار هذه المعركة أيضا التدميرية التي يعني أوقعها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ليست فقط بشرية وإنما مادية، ولذلك هل ممكن أن تدخل في ظل هذه الأوضاع التي إن لم يتحرك بها في الضفة الغربية في القدس ذات يكون حالة من الاشتباك؟ أعتقد أنه يعني قد يكون مستبعدا أن تدخل غزة من جديد على الخط في ظل هذا الوضع، ونعرف الأطراف بعينها التي شاركت في هذه المعركة الباسلة في وجه هذا العدو الغاشم، لكن كان من المؤسف أن الأطراف التي تدخلت من أجل وقف هذا العدوان وسياسة الاحتلال لم تطلب من دولة الاحتلال أن توقف هذه السياسة. ومن هنا نقول أنه بنيامين نتنياهو حقق بعض الإنجازات، ولكن لا يعني أنه استطاع أن يكسر المقاومة ولا إرادة الشعب الفلسطيني، ويوم الجمعة سيكون يوم حافل في الانتصار إذا كانت الأمور يعني فيها ردود من الفعل الطيبة ضد المستوطنين ومسيرة الإعلام.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ هلال جرادات، الدكتور هلال الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
حياكم،
أهلا بكم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم.
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان، مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى فقرة أخرى. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى، كاتبة فلسطينية، أصدرت روايتي الأولى فائزة في جائزة الشارقة للإبداع، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بدايات الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية.
نعم.
في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009.
نعم.
وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل، وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بفن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام، ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذ هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعنا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا شخصيا أسعى دائما على صفحتي الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه، وهذا هو ما نسعى له، أن نلقي هذه القضية حاضرة. وإن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر، صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلومتر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية، ربما نحن يعني نكتب دائما أول ما نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم، لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرة كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين، أترى سيعبر في وريدي خلسة عطر أمومي الهوى الترمشين، أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين. سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين. يا مريم في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسناءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس. إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس. إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس. في الكهف ثمة فتية جاعوا، وملح الجائعين على الشفاه مقدس. أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح وانتشروا خزاما، فاذهبوا وتحسسوا. ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء، يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء. ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عري تراب الأنبياء ليولد. ستطوف ليلى في قصائد قيسها، ويعود من سبأ الجراح الهدهد. لن تبرد الأشلاء، كل شظية فيها تشع، وكل جرح موقد. لا يرحل القتلى هنا مذ أعدموا، لبسوا النخيل وفي السماء تمددوا. لو قيل من يبني خرابك بعدها، قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فوق الأرض فوق البحر يمتد.
بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت علاك غنت فيك جميل لحن صمودك غنت فيك جميل لحن صمودك في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب